إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، وأن الأمر كله بيد الله، وأن الإنسان لا يكون مؤمنا حتى يؤمن بهذه القضية. والأدلة من الكتاب والسنة كثيرة جدا، فقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وذكر أيضا في حديث جبريل من أركان الإيمان، قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. المقصود أن هذا الإيمان ليس عقيدة فحسب، بل العقيدة دائما في الإسلام تثمر عملا. عندما تؤمن بأن الله عز وجل علم كل شيء وقدر كل شيء، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، اطمأن قلبك وارتاحت نفسك وهدع ضميرك. لكن لا يعني هذا ترك الأسباب، فإن بذلك للأسباب واهتمامك بالأسباب هو من القدر، بمعنى أن الله عز وجل قدر أهل الجنة وأهل النار، وعلم أهل الجنة وأهل النار. لكن هل يتخيل أن يجلس إنسان بلا إيمان ولا عمل ثم يقول: إن كنت من أهل الجنة فسأدخل الجنة؟ لا، لن تدخل الجنة حتى تؤمن، حتى تعمل، فإن الله عز وجل قدر دخولك الجنة بأسباب، بإيمان، بعمل، تتوب، تؤمن، تصلي، تزكي إلى آخره، والنتيجة الجنة. ولهذا قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فكان الجحيم نتيجة للطغيان وإيثار الدنيا، فهي أسبابا لدخوله الجحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فالنتيجة فإن الجنة هي المأوى. وهكذا يجب أن نفهم، وهذا طبعا باختصار، عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. فنحن نعمل للجنة وأهل النار يعملون لها، وما خرج أحد عن قضاء الله وقدره. أنت حين تؤمن بالله وتعمل للجنة أنت ضمن القدر. ثم لا يعلم أحد ما الذي قدره الله له، فعلى ماذا يتكل؟ لابد أن يعمل وأن يبذل وأن يرجو أن يكون من أهل الجنة. ومن علم الله فيه خيرا أسمع ويسر له طريق الجنة. فكما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فمن كان من أهل الجنة يسر لعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار أو من أهل الشقاء يسر لعمل أهل الشقاء أو عمل أهل النار، أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالكل يعمل إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولهذا ما يخرج احدا عن قدر الله، ولا يجوز لاحد ان يحتج بقدر الله. لو ان انسانا جاء واغتصب مالك واردت ان تدافع عن نفسك ومالك، فقال لك لا انا غصبت مالك بقدر الله، ماذا ستقول له؟ قل وسادافع عن حقي بقدر الله. كما ورد عن عمر انه جيء له برجل سارق فقال يا امير المؤمنين سرقت بقدر الله، قال وانا اقطع يدك بقدر الله. لا افراط ولا تفريط في مفهوم القدر. لا يجلس احد او لا يلقي بنفسه في التهلكة ثم يقول بقدر الله. كما لا يمتنع عن العمل بحجة انتظار نتائج القدر، لا. ولهذا لما انطلق عمر رضي الله عنه الى الشام في زمن خلافته بجمع غصير من المهاجرين والانصار، بلغه الخبر ان الطاعون قد نزل بارض الشام، ولم يكن عند عمر في ذلك سنة، لم يبلغه سنة في هذا الامر. ماذا يجب عليه الان؟ ولنا هنا وقفة جانبية. اذا كان عمر رضي الله عنه وهو من هو في الفضل والمكانة والوجاهة قد خفيت عليه بعض السنن، لانه ليس بنبي، حضر مجالس كثيرة من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم وغابت عنه بعض المجالس ففاتته بعض السنن، فكان يسأل المهاجرين والانصار هل احد عنده علم بهذا؟ ومن هنا يتبين لنا الخطأ الفادح للجهلة المتعصبين لبعض الأئمة حتى في بعض الأقوال المخالفة للسنة. الأئمة ليسوا بأنبياء. عمر خفيت عليه بعض السنن، ألا تخفى على من هو أقل منه قدرا وعلما ومكانة عند الله؟ عمر خفيت عليه هذه السنة الى ان جاءه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليها. وهذه معجزة نبوية، فانه ما يسمى اليوم بالطب الحديث الحجر الصحي. الحجر يعني عزل المرضى الذين يحملون امراضا قد تنتقل الى الاخرين، يعزلون. والطاعون من هذا النوع من المرض والبلاء ينتقل. قال اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليها. ففي هذا تعريض للنفس للهلكة والبلاء. وإذا نزل بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وقد تبين اليوم أن الأمراض المعدية ومنها الطاعون قد يحمل جرثومته الإنسان، قد يحمل هذا الوباء قبل أن يظهر عليه، فإذا خرج هربا منه قد ينقله إلى مدن أخرى. ولذلك اذا نزل الطاعون او الكوليرا في هذا الزمان او الامراض الخطيره يحاصرون المدن، يمنعون الناس من الخروج لانهم قد يحملوا فيروس ذلك المرض. هذه معجزه نبويه. اذا لم تكونوا في ذلك البلد لا تقدموا عليه، واذا كنتم به فاصبروا كما جاء في بعض الاحاديث ومن مات بصبره ذلك كان من الشهداء. المقصود ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه، احيانا بعض اهل الفضل قد يتهورون او يقدمون على امر خطير بحسن نية، ولكن قد يكون هذا خطأ. فابو عبيدة قال يا امير المؤمنين افرارا من قدر الله؟ تهرب من الطاعون وهو من قدر الله؟ قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله. نفر من الطاعون من قدر الله إلى قدر الله. إذا أراد الله بنا أمرا آخر سيحصل لنا، لكن نحن نعمل بالأسباب ولا ندري بالغيب. ثم طبعا لا اريد ان اصير في هذا المجال، ضرب له مثال اذا كان عنده ابل وهناك جانب من الوادي فيه ربيع فيه زرع واخر لا شيء فيه، فاين ترعى ابله؟ مسألة واضحة. المقصود انه لا يغني حذر من قدر، لكن لا يعني هذا ان نترك الاسباب. ولهذا معنى التوكل الحقيقي على الله ما هو؟ ليس معناه ان تجلس في بيتك وتنتظر الرزق، فانه كما نقل عن عمر رضي الله عنه قال ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. اذا يجب عليك ان تبذل الاسباب، ان تسعى، ان تذهب للعمل، ان تبحث عن عمل، ان تتاجر، ان تبيع، ان تشتري، هذه بذل الاسباب. لكن هل تنجح؟ هل تكسب كثيرا قليلا؟ هذا بيد الله. ولذلك التوكل ان يعتمد قلبك على الله في حصول المقصود مع بذل الاسباب بالجوارح. الاسباب تتعلق بالجوارح وليس بالقلب، القلب لا يتعلق بالاسباب. الدواء جعله الله سببا للشفاء، لكن لا تعتمد قلوبنا على الدواء، تعتمد على الله. الجوارح هي التي تبذل الاسباب، تاخذ الدواء، لكن القلب يتعلق بالله في ان ينتفع بهذا السبب ان كان سببا شرعيا. فاذا توكل الانسان على الله وبذل الاسباب ثم حصل له ما لا يريد وما لا يحب، فمن تمام صحة التوكل الرضا. الرضا بما قسم الله بعد حصوله. لماذا؟ لأنه كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإذا بذلت الأسباب لا لوم عليك، إنما اللوم على العجز. إنما اللوم على العجز، من يعجز ويجلس هذا الذي يلام. أما من سعى وحاول وبذل الأسباب الشرعية فلا لوم عليه، وعليه أن يرضى وأن يكون مطمئن القلب. فإن حصول ما لا يعجبك قد يكون خيرا لك عند الله تعالى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا بشكل عام. بشكل خاص نأتي إلى قضية التمسك بما أمر الله تعالى بطاعته بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا التمسك فيه الخير والصلاح لك في الدنيا والآخرة. وإن وسوست لك نفسك بغير ذلك، فإن الله عز وجل جعل حياتنا في استجابتنا لأمره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالإسلام هو حياة لنا، ومن دعانا إلى الإسلام فقد دعانا إلى الحياة الحقيقية الآمنة المطمئنة في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا سمى الله تعالى كتابه روحا، لأنه به تحيا النفوس وتطمئن وتتعب. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن روح، القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لكن لا يعني هذا ألا يتعرض المرء للأذى أو للتهديد والوعيد، فالطريق مليء بالعقبات والأشواق، وهذا من طبيعة الابتلاء. فإننا في دار عمل ولسنا في دار جزاء. ولقد كذبت رسلا من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. كذب رسل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كذبه وسلاه الله بذكر ذلك. لست أول من كذب ولا أول من أوذي حتى يعلم أنه في دار ابتلاء واختبار. أما ما عند الله من نعيم مقيم فلا يكون إلا للمؤمنين المتقين، لن يكون إلا لمن مات على التوحيد والإيمان، ولا حظ فيه للكافرين أبدا. لكن ضعف يقين البعض أو الكثير في هذا الزمان بحقيقة الإيمان بالقضاء والقدر هو الذي يدفع البعض إلى أن يصاب بالهلع والجزع عند أي خبر، عند أي إشاعة، عند أي ابتلاء، وهذا لا يليق لا سيما بالرجال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: شر ما في رجل، هذا لا يليق بطباع الرجال الكرماء الأشاوس الفضلاء، شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. إذا اجتمعت هاتان الخصلتان في رجل لم يكن رجلا والعياذ بالله تعالى. شح هالع، الشح أشد من البخل. البخيل من يمنع ما في يده أو يمنع الحقوق التي وجبت عليه في ماله، لكن الشحيح هو من يمنع ذلك ويحرص على ما في أيدي الآخرين، فهذا يصيب صاحبه بالهلع يعني بالجزع، وهو ضد الصبر، فهو في حالة اضطراب يريد أن يجمع الدنيا بما فيها. وجبن خالع، تنخلع منه القلوب. بعضهم إذا سمع ولو خبرا بسيطا يخرج من فيه، لا يليق هذا بالرجال، لا يليق هذا بالرجال، جبن خالع. وهذا في الحقيقة من صفات المنافقين الذين لا يكتفون بالهلع والجبن، بل ينشرون الأراجيف بين الناس ويوقعون البلبل في صفوفهم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ينشرون الأخبار. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ليس كل خبر ينشر أو لا ينشر بصورة معينة حتى لا يفزع الناس، حتى لا يقرأ قلوب الناس. الإعلام هام وخطير في التأثير على المجتمعات. وقال تعالى مبينا جبن المنافقين مع شدة بخلهم وحرصهم وحدة ألسنتهم على المؤمنين: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. يثبتون غيرهم ويجبنون عن مواجهة عدوهم. ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف عندما كان تحضر ساعة اللقاء مع العدو بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أعدائه، أصيبوا بالهلع والجبن. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت، من شدة الخوف تدور أعينهم في رؤوسهم وكأن الموت قد حضرهم. فإذا ذهب الخوف انظر إلى هؤلاء الجبناء الخسيسين عند لقاء العدو أو قبل لقائه، عند سماعهم بلقائه، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، تكلموا في المؤمنين وأعراضهم بألسنة حادة فقطع. أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعماله. هذه صفات المنافقين باختصار. في هذا ما نراه اليوم من جبن خالع من بعضهم. بعضهم ما أن يسمع عن خبر يتعلق بالمسلمين الملتزمين حتى يحلق لحيته، حتى يحجر المسجد، حتى يمنع أبنائه من الذهاب إلى المسجد، ربما يجبر بناته على التبرج والسفور. ما هذا الجبن الخالع؟ ما هذا الجبن الخالع؟ لا تنسى بالمقابل إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. ذلك هو الخوف الحقيقي، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لكن السؤال: مثل هذا الهلع لو قدر الله أن يصيبك السوء هل يرد عنك ذلك السوء؟ وقد قال تعالى: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة من يمنعكم من ذلك ولا يجدون لهم أي إذا أراد الله بهم بلاء مصيبة قارعة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا لا من يحميهم ولا من يدفع عنكم عقاب الله. هل يرد هذا؟ الله عز وجل حين أنزل القرآن لم ينزله ليكون كما يقال اليوم وثيقة تاريخية تسجل أحداثا لأمم سادت ثم بادت، إنما ليكون مبراسا ينير لنا الطريق في حاضرنا ومستقبلنا. لقد أثر الله تعالى من ذكر القصص أو قصص أمم غابرة لنستلهم منها العبر ونأخذ منها العظات، لا لسردها كقصص مضت لأسلاف مضوا، إنما لتكون منهج حياة في استقامتنا أو لتكون لنا في منهجنا ومضات نور تنير لنا الطريق حتى لا نقع فيما وقع فيه الأولون ولا ننجر إلى المزالق التي جروا إليها. قال تعالى ألم ترى، ألم تعلم يا محمد، ألم تعلم أيها المسلمون، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، عدد هائلة، قيل أنهم كانوا 70,000، المهم هم ألوف، لماذا خرجوا من ديارهم؟ قال حذر الموت، خرجوا من ديارهم لتوقي الموت. الآية لم تفصل ما هو طبيعة الخطر الذي هربوا منه، لأنه لا يترتب على ذلك زيادة موعظة أو عبرة أو فائدة، لكن على كل قيل فيما قيل من الإسرائيليات أنهم خرجوا فرارا من الجهاد مع ملكهم خافوا من الموت، وقيل أنهم خرجوا فرارا من الطاعون، المهم خرجوا خوفا من الموت. فقال لهم الله موتوا. لمن الأمر؟ حتى قضية الموت والحياة لمن الأمر؟ لله، هو الذي يحيي ويميت. وقد أحسن الشاعر حين قال ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. اتخاذ الأسباب لا يعني الهلع، اتخاذ الأسباب أن تكون مشروعة لا أسبابا غير مشروعة، أو أن تصل إلى الفرار من الموت. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. خرجوا من ديارهم، بذلوا جهدا لتوقي الموت فلم ينفعهم الجهد، ثم أحياهم أعادهم إلى الحياة بفضله وليس بجهدهم. تابعوا معي، بذلوا الجهد لتوقي الموت فلم ينفعهم، لما عادوا إلى الحياة بدون جهد بأمر الله فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس. هل فرارهم من الموت منع عنهم الموت؟ لا سيما حين يكون الفرار من واجب شرعي تكون العقوبة أشد. أهل مكة حين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجوا وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، القبائل حولنا والدول كلها كافرة، نخشى إن أسلمنا من أرض. وفن الناس أن يقتلونا أن يهجرونا أن يأسرونا نتخطف من أرضنا. قال تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. قبل الإسلام لو شاء الله لسلط تلك القبائل وتلك الدول عليهم، ولكن جعل لهم حرما آمنا وهم في شركهم، بل وثمرات الأرض تجبى إليهم من كل مكان. فالذي حفظهم في جاهليتهم يعجز أن يحفظهم في حال التزامهم بأمر الله، أفلا يعقلون؟ ولكن أكثرهم لا يعلمون. الذي مكن لهم حرما آمنا في الجاهلية لا يحفظ عليهم حرمهم وأمنهم في إسلامهم وطاعتهم لله؟ ولهذا قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فليظن أنه بانحرافه قد اتخذ الأسباب المانعة لنزول البلاء فقد ضل ضلالا بعيدا. وشابه المنافقين الأولين: إن تصبكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم مصيبة تعرضت لهزيمة لمشكلة مع العدو يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولون وهم فرحون. يعني أخذنا احتياطاتنا وأخذنا أمورنا على ما يرام ويفرح بما نزل المسلمين من بلاء ويفرح بنجاتهم من ذلك البلاء. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فلن يستطيع أحد أن يخرج عن المكتوب لا نحن ولا أنتم. لكن الفرق أننا في إصابتنا مأجورون وفي فوزنا فائزون. قل هل تربصون بنا؟ ماذا تصيرون أن يحل بنا؟ إحدى الحسنيين، إما الشهادة وإما النصر. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. حذركم من البلاء ومن الموت لن يجلب لكم الأمن والسلام ولو بعد حين، بل سيحل بكم عقاب من الله تذوقونه وتتجرعون مرارته. ولهذا قال الشاعر: ومن هذا أسباب المنايا ينلنه ولو رام أن يرقى السماء بسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. إن الاحتياط والحذر والحيطة مطلوب لكل مسلم أن يحتاط لنفسه، لكن ضمن الحدود الشرعية. لا يكون هناك تفريط في أمر الله، في دين الله، في الالتزام، في قضايا العقيدة، في قضايا الدين. لكن بعض الناس لا يضعون حدا لنفاقهم وتملقهم وتنازلاتهم، ومع هذا كله لن ينجو، لن ينجو في نهاية الأمر، بل لن ينجو إلا المؤمنون. من عجائب ما حصل في تاريخنا وأذكره كمثال للعظة والعبرة: في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، حين احتل التتار بلاد الشام وكان على رأسهم رجل يدعى قازان، وكان مع فجوره وضلاله يدعي الإسلام ويحمل معه في جيشه مؤذنين وإمام وقاضي كقازانات هذا الزمان، لهم مستشارون في الشؤون الإسلامية، ولن يعدم ما عدم ولن يعدم في هذا العصر أن يحصلوا من المنافقين المتملقين من يكون معهم أئمة وقضاة ومستشارين. المقصود، جاء هذا القازان ملك الكرش من أئمة الكفر وقدم له أموالا جزيلة من أجل أن يمكنه من أهل دمشق من المسلمين ليفتك بهم ويقتل المؤمنين منهم ويسبي ذراريهم وأعراضهم. فبلغ الأمر شيخ الإسلام الزيني رحمه الله في دمشق، فقام وحتى الكبراء والوجهاء والعلماء، موقف مثل هذا قد يتعرضون للموت، وذكرهم بفضل الشهادة. فقال: نخرج إلى هذا القازان، الأمر خطير والبلاء قادم، فأين العصمة إلا إلى الله؟ هيا إلى قازان فخرج معه عدد كبير من الوجهاء والكبراء والعلماء والقضاة. ووصل شيخ الإسلام إلى قازان في أبهة ملكه وحاشيته وجنوده. وأنتم تعلمون تاريخيا كيف كانت طريقة التتاري في قتل الناس والبطش بهم والتنكيل. كان الناس يرتعدون من سماع أخبارهم. دخل عليه وأخذ يكلمه في عكس رأيه عن تطليف المخذول ملك الكرج على المسلمين، يعني يحضه لقازان ألا يأذن لهذا الملك المجرم بالاعتداء على المسلمين. فأوقع الله هيبة شيخ الإسلام، هيبة شيخ الإسلام في قلب ملك التتار قازان هذا، لدرجة أنه رحب به وأجلسه بجانبه. لماذا؟ لأن الأمر لله من قبل ومن بعد، ولأن رب المسلمين هو رب قازان، إله واحد وبيده القلوب. فقربه إليه، فأخذ شيخ الإسلام ينهاه عن ذلك وأخبره بحرمة دماء المسلمين وذكره ووعظه، وجعل يرفع صوته عليه ويقرب منه في أثناء حديثه حتى كادت أن تلتصق ركبته بركبة قازان، والسلطان مع ذلك مقبل عليه مصغ لما يقول. فقال هذا القازان لمن حوله، قال من هذا الشيخ؟ فإني لم أرى مثله ولا أثبت قلبا منه ولا أوقع من حديثه في قلبي، ولا رأيتني أعظم انقيادا لأحد منه. فأخبر بحاله من العلم والعمل. وقال الشيخ للترجمان: قل للسلطان أنت تزعم أنك مسلم ومعك قاض وإمام وشيخ ومؤذنون على ما بلغنا فغزوتنا، يعني مع هذا الادعاء للإسلام تغزو بلاد المسلمين، وأبوك وجدك هلاكوا كانا كافرين، وما عملا الذي عملت؟ عاهدا فوفيا، وأنت عاهدت فغدرت. شيخ الإسلام يقول لهذا الملك المنتصر: أنت عاهدت فغدرت وقلت فما وفيت وجرت، يعني ظلمت. ويخبر القاضي أبو العباس ابن حصري أنهم لما حضروا مجلس قازان قدم لهم طعاما فأكلوا منه، الوفد الذي مع شيخ الإسلام أكل من طعام قازان، إلا ابن تيمية. فقيل له: لم تأكل؟ فقال: كيف آكل من طعامكم وكله مما نهبتم من أغنام الناس وطبختموه بما قطعتم من أشجار الناس؟ ثم إن قازان طلب منه الدعاء، فقال شيخ الإسلام في دعائه: اللهم إن كنت تعلم أنه إنما قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وجهادا في سبيلك فأن تؤيده وتنصره، وإن كان للملك والدنيا والتكاثر فأن تفعل به وتصنع، يعني يدعو على قازان، وقازان يقول آمين آمين آمين. يقول القاضي: ونحن نجمع ثيابنا. ليش؟ قال: يخاف أن تصيبنا من دمائه، أن يصيبنا من دمائه شيء، يعني توقعوا أن يقوم أحد الجنود بقطع رأسه. يقول: ونحن نجمع ثيابنا خوفا أن يقتل فنطرطر بدمه. يقول: ثم لما خرجنا من عنده قلنا له، قال الوفد بما فيهم من علماء وقضاة وكبراء: كدت أن تهلكنا معك، كدت أن تهلكنا معك ونحن ما نصحبك من هنا، ما نرجع معك الآن أبدا، لأنهم توقعوا أن قازان سيرسل بعض جنوده ليغتالوا ابن تيمية في الطريق، فهم من باب الاحتياط قالوا: ما نسير في ركابك. قالوا: انا لا اصحبكم، وانا لا اصحبكم. يقول القاضي: فانطلقنا عصبة وتأخر شيخ الاسلام فتسامعت به الخواتين والامراء، الامراء امراء المسلمين وكذا سمعوا شيخ الاسلام، فخرجوا فاتوه من كل فج عميق وصاروا يتلاحقون به ليتبركوا برؤيته، فما وصل اي الى دمشق إلا في نحو 300 من فارس في ركابه، وأما نحن لهم يخافوا أن يتعرضوا لسوء بسبب شيخ الإسلام وموقفه الجليل، قال فخرج علينا جماعة فشلحونا، يعني خرجت عليهم عصابة في الطريق ونهبوهم. ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. هذا مثال، انظر إلى احتياطاتهم، أين أوقعتهم؟ وقعوا في أيدي العصابات. أما شيخ الإسلام فخرج له الفرسان والقاد لاستقباله وتعظيمه. لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد. ولذلك يا إخوة الإسلام، الحذر الذي يعني الانحراف، الحذر الذي يعني النفاق والتملق، فلن يعصم أحد، بل ربما يجلب له العقاب والمصائب. لماذا؟ لأن الأمر من قبل ومن بعد بيد الله عز وجل. ولهذا فليتق المسلمون ربهم، قيادات وشعوب، علماء وأتباع، الكل يجب عليه في هذا الزمان في هذا الوقت العصيب أن يزداد تمسكا بأمر الله تعالى والدعوة إليه دون تهور، دون اقتحام للمهالك بغير روية ولا بصيرة بالنتائج، ودون نفاق وتملق وتمسح بأجيال الظالمين ظنا أن ذلك سيجلب لهم الأمن والسلام. وما شأن ما يجري في فلسطين عنا ببعيد؟ كم بذل العرب من تنازلات، كم قدموا من اقتراحات، كم تنازلوا عن قضايا خطيرة من دينهم، لدرجة أن أعداءهم قد عدلوا لهم حتى في مناهج التربية والتعليم والعقيدة والدين إلى هذا الدرجة نزل هؤلاء. فهل حصلوا سلاما؟ وهل عادت إليهم فلسطين؟ وهل رجع إليهم الأقصى؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذا مثال لوقع المسلمين في كل مكان. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فأخذه إليك أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا، واحفظنا من خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.